من مشكات العلم والإفتاء.
من مشكات العلم والإفتاء.
نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
فتاوى الحج.
فتاوى الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي في هذا الموسم المبارك فتاوى الحج. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأقول لكم في بداية هذه الحلقة تحيا زملاء فريق العمل في تنفيذ الفترة، زميل أحمد بن صالح الرضا، مذيع الفترة زميل عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في تنفيذ البرنامج على الهواء ناصر بن محمد السالم، في إدارة الإعلام الجديد في حان السبيع ونبيل الخليف. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، ومن مخرج برنامج محمد بن سعد الفرشان. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفها الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
حياكم الله شيخ سعد، أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بتواصلكم لمن أراد طرح سؤال يتعلق بأحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهما على فضل الشيخ دكتور سعد. الرقم 011-40-529-999، الرقم 011-40-529-999. فأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بأول اتصال معنا من أخينا أبي أنس. وانس، وانس معنا؟ طيب، انقطع الاتصال. شيخ سعد حفظكم الله، يعني لا شك أن للحج أحكام كثيرة، ويعني يحسن بالمسلم إذا أراد أن يذهب للحج أو العمرة أن يتفقه في هذه الأحكام حتى لا يقع في يعني محظور أو في أمر يترتب عليه أحكام أخرى. يعني لو تحدثتم بداية هذه الحلقة عن يعني التوجيه بأن يتفقه الإنسان في مثل هذا الأمر، وأيضا وسائل التعلم شيخ سعد فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد من البلدان تجد أنه يسأل عن هذا البلد ويقرأ عن أخباره ويأخذ معلومات حتى إذا ذهب إلى هذا البلد يكون على بينة من أمره. كذلك أيضا من يريد الذهاب للحج فعليه أن يتفقه في دين الله عز وجل وفي مسائل الحج على وجه خصوص، يتفقه في مسائل الحج على وجه خصوص حتى يستطيع أن يؤدي هذه العبادة وهذا النسك على الوجه الأكمل. والحج مبرور هو الذي أتى به صاحبه على الوجه الأكمل ولم يقع منه فيه إثم ولا معصية، هذا هو الحج المبرور. وحتى يقع منه الحج وتقع منه هذه العبادة على الوجه الأكمل لا بد من التفقه في مسائلها وفي أحكامها. وقد تيسرت وسائل العلم في وقتنا الحاضر، فبإمكانه أن يقرأ كتيبات نافعة ومفيدة في المناسك، وأيضا يمكن أن يستمع إلى أشرطة، ويمكن أن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه عندما يقرأ وعندما يستمع، يسأل عما يشكل عليه من مسائل وأحكام الحج. فوسائل التعلم في وقتنا الحاضر ووسائل التفقه قد أصبحت كثيرة ومتيسرة، يستطيع الإنسان أن يصل إليها بكل سهولة ويسر، والمطلوب هو الاهتمام ورفع مستوى الهمة. ويا أخي الكريم، يا من عزمت على الحج هذا العام، ينبغي لك أن تحرص على أن تتفقه في أحكام النسك، تشتري كتيبا في أحكام النسك، ومن أفضل الكتيبات التي أنصح بقراءتها كتاب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، التحقيق والإيضاح في أحكام الحج والعمرة والزيارة، وهو كتاب عظيم نافع مختصر وبلغة سهلة مبسطة يفهمها كل أحد. وكذلك أيضا كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، المنهج لمريد العمرة والحج، هو أيضا كتاب فيه تحقيقات نافعة ومفيد جدا. وأيضا هناك أشرطة وتوجيهات ونشرات، فهي فالعلم مبذول ولله تعالى الحمد. لكن المهم أن يحرص من يريد الحج على التفقه وفي مسائل الحج وأحكامه قبل أن يحج. وأيضا حتى لو أشكل عليه شيء وهو في رحلة الحج، وسائل الاتصال موجودة الآن، بإمكانه أن يتصل على أحد من المشايخ أو أهل العلم وأن يقوم باستفتائه. ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أيضا تضع خطا للفتوى لإجابة السائلين على مدار الساعة أو معظم أو على مدار 20 ساعة في كل يوم، وهو أيضا على سنترال، يعني يكون عليه عدد من المشايخ بالإمكان أن يسأل الحاج عما يشكل عليه من مسائل الحج. فالطرق للتفقه والسؤال كثيرة ومتيسرة، لكن المطلوب هو الاهتمام، أن يكون لدى الحاج الاهتمام بأن يتفقه في هذه العبادة وأن يأتي بها على الوجه الأكمل. نعم،
أحسن لكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. نأخذ اتصال من أخينا أبي مهند من الرياض. مهند، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟ طيب إن شاء الله.
بخير ونعمة، حياك الله.
الله يحفظك إن شاء الله. في عندي الحرمة راحت تأخذ عمرة ولكن نقصت من العمرة، فلما سألت الشيخ قال لازم ترجع للمكة وتحرم وتكمل عمرتها وخلاص. إضافة على ذلك احنا رحنا قلنا نبي نروح، كانت وش اسمه يمكن تنزل علي الدورة، وش رايك نروح للباحة؟ قلت اوكي خلنا نروح للباحة. تقول اذا نزلت كان بها، ما نزلت رجع رحنا لمكة وحرمنا وخلصناها. فاجلتنا تقريبا حوالي 3 ايام او 4 ايام تقريبا في الباحة، فقالت وش رايك ما نزلت الدورة، وش رايك نروح لمكة ونحرم وناخذ العمرة. رحنا فعلا للسير الكبير، أحرمنا وكملت عمرتها وأنا أخذت عمره ورجعنا وجلسنا في مكة 4 أيام ورجعنا للإسلام. هل هذا عليها شيء؟ هذا واحد. طيب. الثاني كون إنك تطوف في الكعبة على الكعبة 7 أشواط، هل إذا زدت طوفان هل هو مستحب ولا مكروه؟
يعني زدت شوطين، قصدك زدت شوطين؟
لا شو اسمها، يعني زدت مثلا شوطين او 3، يعني
ما السبب؟ لماذا لماذا تزيد؟ يعني ما السبب؟ هل عندك شك مثلا؟
لا وانما ممكن يكون شك، ممكن يكون زيادة دعاء.
طيب
فقط لا غير. طيب. لا هو ولا السعي.
لا ابو مهند، السؤال الاول الشيء اللي انقصته الحرمه من العمره
اللي هو السعي، ما سعت طافت، ايه طافت 7 أشواط وصلت ركعتين وكانت السعي مو مهم، يعني مو سعيته ولا مو لازم. فلما سالنا الشيخ قال لا، من قاله لا تكملين سعيك وترجعين. طيب. وفعلا سويناها.
واضح. لا طيب، في عندك سؤال ثالث ولا خلاص؟
سلامة عمرك. الله يحفظك.
الله يسلمك، شكرا ابو مهند. تفضل شيخ سعد. هو تقول او يقول ان زوجته يعني ذهبت العمره وطافت ومشت، يعني لم تسعى ثم ذهبوا واتوا بعمره اخرى.
ما دام انها قد اتت بعمره اخرى وصححت ما قد وقع منها في العمره السابقه وايضا مشت على فتوى في هذا، فليس عليهم شيء والحمد لله. فقد ادوا العمره واتوا يعني ب التصحيح لما وقع من الخلل في العمرة الأولى وليس عليهم شيء بعد ذلك.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم زيادة أحيانا شوطين أو ثلاثة في الطواف من أجل زيادة الدعاء أو لشك ونحو ذلك.
أما إذا كان لشك فلا بأس به، وذلك بأن يبني على اليقين، وإذا شك هل هي ستة أشواط أو سبعة يجعلها ستة ويأتي بشوط سابع. لكن إذا كان ذلك لما أشار إليه في سؤاله من أنه ليس لشك وإنما لزيادة دعاء فهذا بدعة، هذا لا يجوز هذا العمل، لأن المسلم متعبد بأن يأتي بالعبادة كما أمره الله عز وجل، وليس له أن يزيد من نفسه. وأصل البدع قائم على الاستحسان، يستحسن الإنسان بعقله شيئا ثم يفعله على وجه التعبد، هذا هو أصل البدع. والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أرأيت لو قلت أجعل صلاة الظهر خمس ركعات بدل أربع ركعات لأجل زيادة الدعاء والذكر والتسبيح والتكبير، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز ولا تصح معه الصلاة. هكذا أيضا بالنسبة للطواف وبالنسبة للسعي، فما ذكره الأخ السائل إن لم يكن على سبيل الشك فإنه لا يجوز، وربما يكون أيضا سببا لإبطال هذه العبادة، لأن هذا من البدع المحدثة. فيجب عليك أن تتقيد بعدد الأشواط، الشارع جعل عدد أشواط طواف سبعة تلتزم بذلك، وجعل عدد أشواط السعي سبعة فتلتزم بذلك، وليس لك أن تزيد. إذا أردت أن تدعو تدعو في غير الطواف، بعدما تنتهي من العمرة لك أن تدعو وتذكر الله عز وجل، وذكر الله تعالى يكون على كل حال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لكن لا تزد شوطا لأجل الذكر والدعاء. نعم،
جزاكم الله خير شيخ سعد وأحسن لكم. شكرا لك يا أبو مهند، الله يعطيك العافية. معنا كذلك من الدمام الأخت نورة. نورة معنا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي نورة.
أنا يا شيخ سؤالي مو بخصوص الحج ولا العمرة، أنا بخصوص شراء الذهب إذا ممكن. طبعا. أنا شريت سوارة وكان المحل فيها نوعين من السوارة نفسها، يعني واحدة حجم كبير وواحدة حجم صغير، وفرق بسيط جدا في الوزن. فلما شريت السوارة اشتريت السوارة الكبيرة وأخذتها وطلعت من المحل، دفعت لها الفلوس وطلعت. في البيت ترددت قلت لا برجع باخذ السوارة الصغيرة، مع أنه في فرق بسيط بالوزن جدا بس نفس المبلغ، يعني بنفس المبلغ سنتين. فرجعت للصايغ الذهب وقلت له أنا أبغى السوارة الصغيرة، طبعا هو على مذهب آخر غير مذهبي يعني أنا. فقلت له على أساس أني باخذ السوارة الصغيرة، أعطاني السوارة الصغيرة وقال لي بنفس السعر. فما أدري فيها شيء يعني يا شيخ أرجعها أبيعها، لأني رجعت الكبيرة وأخذت السوارة الصغيرة، يعني ما استلمت يعني فلوس. أيوة،
عندك سؤال ثاني؟
أيوة، في سؤال ثاني بخصوص بنتي إذا ممكن نتكلم الشيخ، بس لحظة دقيقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا توني خريجة وأكثر من شركة يقدمون لي عرض وظيفي، بس على حسب خبرتي من هذه الشركات ربوية، فالوظيفة غالبا تكون مخاطر، يعني يدخل معاملات ربوية في النظام، فأكثر من مرة أنا أرفض فسبيت بدون وظيفة، فما أعرف حكم يكون محاسبة في شركات ربوية وأسجل معاملات ربوية لهذه الشركات.
لا لكن يعني تمارسين أعمال ربوية أو في مجال آخر غير ربا؟
محاسبة.
لا، أسجل معاملات ربوية مثلا معاملات شراء، معاملات القروض، هذه أشياء يعني
تمر عليك في العمل معاملات ربوية؟
إيه لا يعني بسجلها بالنظام.
تسجل هذه المعاملات الربوية في النظام؟
إيه.
نعم.
طيب، عندك سؤال ثاني يا بنت نورة؟
نعم، شكرا.
شكرا لك. نورة تسأل الشيخ أنها اشترت سوارة وثم بعد ذلك يعني غيرت وجهة نظرها، تريد أن تشتري سوارة أصغر منها بقليل وبنفس السعر، فأشكل عليها هل الآن في العملية الثانية هي يعني باعت ذهبا بذهب مع اختلاف الوزن؟
نعم، هذا لا يجوز، بيع السوارة الكبيرة بالصغيرة مع اختلاف الوزن لا يجوز، وإن كان الاختلاف يسيرا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص إذا يبس؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فلا إذن، على حديث صحيح رجعه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الرطب بالتمر ولو مع اتحاد الوزن، لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا يبس، فالاختلاف يسير جدا، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هنا في الذهب، ما دام أن الوزن مختلف ولو اختلافا يسيرا فلا يجوز، لا يجوز البيع في هذه الحال. والمخرج في هذا أن تبيع السوارة الكبيرة بدراهم وتشتري بالدراهم ما شاءت من الذهب، هذا هو المخرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بع الجمع يعني التمر الرديء بدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا، يعني اشتري بالدراهم تمرا جيدا. فيعني لا تبيع التمر الرديء بالتمر الجيد مباشرة، ولكن بيع التمر الرديء بدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا، هذا هو المخرج الشرعي. ولكن ما دام أن هذا الأمر قد وقع وانتهى من الأخت الكريمة وقع عن جهل، فعليها التوبة إلى الله عز وجل إن أمكن تصحيح العقد والذهاب لهذا البائع، هذا هو الأولى، وإن لم يمكن فيكفيها التوبة إلى الله عز وجل، وأن تنتبه مستقبلا لأن هذه المعاملة أنها غير جائزة. نعم،
يعني في مثل حالات يا شيخ سعد تذهب لنفس المحل تقول أقلني من هذه البيعة وأبيعك السوارة هذه بنفس المبلغ ثم أشتري السوارة الأخرى.
نعم، تقول تفسخ العقد، عقد البيع الأولى وتبيع عليه السوارة الكبيرة، أو نعم، أو ترجع عليه السوارة ويرجع عليها الثمن، ولا يشترط عليها أن تشتري منه، هي بالخيار، إن أراد أن تشتري من ذهبا آخر أو تشتري من غيره فلا يلزمها بأن تشتري منه. نعم،
أحسن الله إليكم. بنتها شيخ تقول أنها تخرجت من قسم محاسبة ولم تجد إلا وظيفة في شركة ربوية في المحاسبة، تمر عليها أحيانا بعض المعاملات الربوية، حكم عملها في هذا الشخص؟
إذا كانت في عملها تمارس كتابة الربا أو حتى إدخالها في الحاسب أو الشهادة عليها، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلعن الكاتب للربا ولعن أيضا الشاهدين على الربا. فمجرد الشهادة على الأعمال الربوية يستحق صاحبها بسبب ذلك اللعن، والكتابة كذلك، وإدخالها في الحاسب كذلك، فأي عمل معين على الربا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. ولكن أود من الأخت الكريمة أن تتأكد من أن تعاملات هذه الشركة أنها ربوية بالفعل، لأن بعض الناس ربما تشتبه عليه بعض التعاملات الجائزة بطريق المرابحة أو التورق أو غير ذلك، تشتبه عليه بالمعاملات الربوية. وفي الوقت الحاضر اتجهت كثير من المصارف والشركات لأن تكون معاملاتها من المعاملات الجائزة، وقلت المعاملات الربوية ولله تعالى الحمد، مع ارتفاع الوعي لدى المسلمين أصبحت المعاملات الربوية تقل، فهي أقل بكثير مما كانت عليه في سنوات مضت. فأرغب أن الأخت الكريمة تتأكد بالفعل من أن هذه المعاملات هي معاملات ربوية، فإذا تأكدت من أنها معاملات ربوية فلا يجوز لها أن تعمل في هذه الشركة. نعم،
أحسن لكم شيخ سعد وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا معنا اتصال من الرياض من أخينا إسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله بخير ونعم.
لو سمحت بس أفصل بس عن موضوع في الحج.
تفضل.
أنا أول مرة الحج، هذا أول مرة بحج يعني الحج الفريضة.
نعم.
ومعي والدتي بتسافر يعني بعد 3 أيام بتسافر لمكة. وهي يعني ست كبيرة يعني صحتها يعني مش قد كده يعني، فهل لو ينفع ان انا لو مشيت يوم 8 ذو القعدة يعني طريقة غير شرعية يجوز لي الحج؟
تقصد بدون تصريح يعني؟
بدون تصريح.
يعني عشان تفضل شيخ سعد.
يعني تذهب بها من الان يعني الى مكة؟
هي بتذهب بعد 3 أيام لمكة وبتجلس هناك مع أختي، يعني ومع العلم أن أختي معها أولادها، فهتكون يعني حريصها على أولادها ووالدتي يعني كبيرة في السن، فهل يجوز يعني اللي هي الحجة أنا لو مشيت بطريقة غير صحيحة يعني؟
طيب دامك ما بعد حجة تروح بطريقة صحيحة وخذ تصريح.
يعني ما قدرت ان انا ما اقدرش اجيب تصريح لان السادات الاول بالتصريح يعني ما لحقتوش.
طيب عندك سؤال ثاني؟
شكرا.
شكرا لك يا سلام. تفضل شيخ سعد.
انصح الاخ الكريم بان يلتزم بالتعليمات التي وضعتها الدوله لاجل مصلحه الحجيج، وهو الان مستحق للتصريح، فعليه ان يتبع الطرق النظاميه لهذا والا يسلك المسالك التي فيها اخلال بالانظمه التي وضعت لاجل المصلحه العامه للحجيج، فيحرص على ان ياخذ التصريح حتى لو ترتب على ذلك بعض يعني الامور الماليه وبعض التبعات، فالنفقه في الحج مخلوقه، الله تعالى يخلف عليه ما انفقه في الحج، لكن لا يدخل نفسه في كذب وفي مخالفه للتعليمات. نعم.
جزاكم الله خير شيخ سعد وبارك الله فيكم، شكرا لك يا اسلام. ايضا معنا من تبوك يا ابو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابو عبد الملك.
الله يسعدكم، أحسن الله إليكم شيخ. أنا سؤال يعني كثير من الناس يسأل عنه، يسألوا عن البعض يريد أن يحج عن والده أو والدته أو قريبها الذي على قيد الحياة. الشيخ يعني نريد ضابط واضح يعني لمن يجوز الحج عنهم، لأن يمكن بعض المقعدين يمكن يستطيع الحج أكثر ممن يستطيع السير على قدميه، يعني تختلف أحوال الناس. ضابط واضح للجميع يا شيخ لمن أراد أن يحج عن قريبه الحي.
نعم. عندك سؤال ثاني يا أبو عبد الملك؟
أحسن الله إليكم شيخ.
شكرا لك. تفضل شيخ سعد الله يحفظك.
الضابط أن يكون من يحج عنه إما ميتا أو يكون عاجزا عن الحج بنفسه، بأن يكون مثلا مقعدا أو لا يستطيع المشي ونحو ذلك. والناس في العرف يفرقون بين من هو قادر على الحج وبين من ليس بقادر، فمن لا يستطيع المشي على قدميه وإنما لا يستطيع السير إلا بواسطة عربة، هذا يعتبر غير قادر على الحج، ولذلك لا بأس أن ينيب من يحج عنه، ولا يقال بأنه ربما يستطيع لو ذهب به بالعربة وطاف به أحد بالعربة وسعى به، هذا إنما يكون بمساعدة. ثم أيضا الحج لا ينحصر في الطواف والسعي، هناك الذهاب إلى عرفة والتنقل بين المشاعر ورمي الجمار ونحو ذلك، فمن كان عاجزا عن الحج عرفا، الضابط في ذلك هو العرف، إذا كان عاجزا عن الحج عرفا فيجوز له أن ينيب من يحج عنه. نعم.
أحسن لكم، جزاكم الله خير سعد. الآن يعني هل هذا يضطرد في يعني عامة أحكام العبادات؟ مثلا بعض الناس مثلا الوضوء لا يستطيع أن يتوضأ هو بنفسه، لكن قد يستطيع بمساعدة مثلا ابنه أو أحد، وكذلك مثلا الصلاة لا يستطيع أن يقف إلا مثلا بمساعدة أحد، في مثل هذا الحال يعتبر عاجزا؟
نعم يعتبر عاجزا، ولا يلزمه أنه في كل مرة يأتي بمن يوضئه أو أنه في كل مرة يطلب من يساعده، يعتبر في هذه الحال عاجزا، والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا الدين مبناه على اليسر وعلى السماحة وعلى رفع الحرج عن المكلفين، فما دام لا يستطيع أن يتوضى بنفسه، لا يستطيع أن يقوم بنفسه، لا يستطيع أن يحج بنفسه، فهو يعتبر عاجزا وغير قادر. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. معنا أيضا من الرياض أخونا نبيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير يا شيخنا.
حياك الله، تفضل.
عندي بس ثلاث أسئلة.
الأول.
السؤال الأول، أنا حجيت قبل كده حج فريضة، وإن شاء الله طالع حج مع زوجتي. فإيه أحسن حج المفروض أعمله؟ متمتع ولا مقرن ولا مفرد؟
طيب.
السؤال الثاني، دلوقتي أنا في عندي اثنين متوفيين، فهل ينفع أعمل الحج عن الاثنين ولا الحج بيبقى عن واحد بس؟
طيب.
السؤال الثالث، في أختي عندنا زوجها كان نفسه يحج وطاف، فهي عايزة حد يحج عنه وتدفع عنه، يعني تتشارك في النفقات، ماشي؟
نعم.
فهل أنا لو عملت كده فيها نقص من الثواب ولا هي تبقى واحد؟
طيب تسمع الأجوبة إن شاء الله أخي نبيل. شيخنا هو يقول سبق له الحج ويريد أن يحج هذه السنة مع زوجته، فأي الأنساك أفضل بالنسبة له؟
أفضل الأنساك هو التمتع في حق من لم يسق الهدي، قد أصبح الآن أكثر الحجاج لا يسوقون الهدي. معنى سوق الهدي أن يسوقه من الحل إلى الحرم، والحجاج الآن عامتهم لا يسوقون الهدي، فأفضل الأنساك هو التمتع، لأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وتمناه، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أي كنت متمتعا، فهو أفضل الأنساك. فننصح الأخ الكريم ما دام يسأل عن الأفضل، ننصحه بأن يكون متمتعا، وذلك بأن يأتي بالعمرة أولا ويتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم بالحج فيكون بهذا متمتعا. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. يقول أيضا هناك شخصين متوفيان، فيقول هل أحج عنهما، يعني أحج عن الاثنين حجة واحدة أم عن واحد؟
لا تصح الحجة إلا عن شخص واحد، ولا تصح عن شخصين، فيحج عن واحد منهما ويقدم أكدهما حقا. فإذا كان الميتان مثلا أمه وأباه، فيقدم الأم على الأب، لأن حق الأم آكد من حق الأب، وهكذا فيقدم من هو آكد حقا. نعم
أحسن عليكم. أيضا يقول إذا حججت عن شخص هل ينقص أجر حجي أنا؟
إذا حجت عن شخص،
إذا حج هو عن شخص ونيبة عنه، يعني شخص متوفى، يقول هل ينقص أجر حجي أنا؟ يعني هل لي أجر هذا الحج أو الأجر للمتوفى؟
الأجر للمتوفى، من ينوب عن غيره هو في الحقيقة إنما يهب الثواب لمن حج عنه، فمن حج عن شخص سواء كان هذا المنوب عنه ميتا أو كان حيا عاجزا، فإن أجر الحج إنما ينصرف لهذا الذي قد حج عنه. أما الذي قد حج، أما الذي يعني النائب الذي يأتي بأفعال الحج، فلا يكون له أجر الحج، ولا أعلم دليلا يدل لذلك، وإن كان بعض أهل العلم يقول بهذا، لكن لا أعلم له دليلا. وهذا النائب قد وهب ثواب الحج للمنوب عنه فينصرف الأجر له، ولذلك نجد أن بعض الناس يتوسع في هذه المسائل، يحج عن نفسه مرة واحدة ثم يبدأ يحج عن غيره معتقدا أنه يصله مثل ثواب حجهم، وهذا ليس عليه دليل، بل ظاهر الأدلة أن الثواب ينصرف للمنوب عنه، لكن النائب يؤجر على نيته ويؤجر على الأفعال التي تخصه كالصلاة مثلا والدعاء ونحو ذلك، أما أجر الحج فيكون للمنوب عنه. نعم
أحسن لكم شخص سعد، يعني هو حتى في كثير من الأعمال مثل الصدقات، بعضهم يتصدق مثلا بمبلغ 100 ريال وينويه له ولألف شخص مثلا من أهله وجماعته وكذا، فيقول إن شاء الله أنه بيعطينا الله هذا الأجر وبيعطي إن شاء الله من نويت عنهم مثله، فما رأيك في هذا الشخص سعد؟
هذه المسألة تختلف، هذه نواها عن نفسه وعن غيره، خلاف الحج، الحج نواه عن غيره، أما الصدقة فنواها عن نفسه وعن غيره، هو مأجور، لكن لا يكون أيضا الأجر مثل ما لو استقل هو بالصدقة. لو تصدق عن نفسه فأجره أعظم مما لو تصدق وأشرك معه غيره، لأنه إذا أشرك معه غيره فيكون أجره وثوابه أقل مما لو كانت الصدقة خاصة به. نعم
أحسن الله لكم. المتصل الأخير معنا أخونا سعود من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله سعود.
مساء الخير يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة بس بشكل سريع.
تفضل الأول.
أنا حرمت بيوم 9 اللي هو يوم عرفة. نعم. وصلت عرفة قبل أذان المغرب تقريبا أقل من ساعة. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، المبيت في ميناء واجب؟
طيب يعني دخلت حدود عرفة قبل غروب الشمس.
إيه قبل غروب الشمس أقل من الساعة.
نعم.
طيب. لأن بزحمة وما قدرنا نصل العرفة بوقتنا.
طيب. تقول ما بيت في ميناء إيش فيه؟
هلا.
أنت تقول ما بيت في ميناء إيش؟ سؤال ثاني.
هل هو واجب الوقت الحالي؟ لأن لا ما استطعنا نبيت منها ما لقينا.
طيب.
والسؤال الثالث.
أين نبيتم؟
جبل النور قريب عن جبل النور.
نعم. طيب بنتهم هذا على فتوى أو اجتهاد
معنا؟ لا كان معنا شيخ موجود بس ما أدري أنا ما أعرفه الشيخ.
نعم.
طيب. السؤال الثالث.
السؤال الثالث في طواف الوداع على شكل.
طيب بالنسبة لترك المبيت جميع الليالي أو ليلة واحدة؟
هلا؟
ترك المبيت بميناء جميع الليالي أو ليلة واحدة؟
لا من أول ما طلعنا من رمينا الرمية الأولى حق التلاقبة رحنا على طول جبل النور أخذنا في ثلاثة أيام.
نعم باي.
طيب.
الشوط السابع بطواف الوداع أنا شكيت بين السادس والسابع بس بنفس اللحظة أيقنت أنه السابع 100% قلت بس يوم طلعت وانتهى الحج شكيت قاعد يرجع الشك يعني ما أدري.
طيب تسمع الأجوبة إن شاء الله يا أخي.
شكرا لك.
حياك الله. السؤال الأول شيخنا يقول وصلت عرفة ودخلت حدودها قبل غروب الشمس تقريبا بأقل من ساعة، هل حجنا صحيح؟
نعم حجك صحيح لأن وقت عرفة وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم النحر وأنت قد أدركت عرفة من قبل غروب الشمس فتكون قد أدركت عرفة وحجك صحيح، لكن هذا خلاف الأفضل. الأفضل أن تستعد وأن تأتي مبكرا وتمكث في منى اليوم الثامن ثم تأتي إلى عرفة قبل الزوال، هذا هو الأفضل. ولكن من حيث الإجزاء فعلك هذا مجزئ وحجك صحيح والحمد لله.
الحمد لله. يقول لم نتمكن من المبيت في منى ليالي التشريق من بيتنا يعني بجانب جبل النور، فهل عليهم شيء؟
من لم يستطع أن يبيت في منى فإن الواجب عليه أن يبيت في أقرب مكان إلى منى من جهة مزدلفة أو من أي جهة أخرى، لأنه يكون بذلك قد اتقى الله ما استطاع، كما لو امتلأ المسجد الجامع يوم الجمعة فلا يسقط هذا عنه صلاة الجمعة، إنما يصلي الجمعة في أقرب مكان للمسجد الجامع ولو أن يصلي في الطريق أو المكان المجاور للجامع، كذلك أيضا بالنسبة للمبيت بمنى. ولكن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، من أهل العلم من يقول إنه يسقط المبيت في هذه الحال، فإذا كانوا بنوا هذا الأمر على فتوى من أحد العلماء فلا شيء عليهم، وإذا كان لم يبنوا الأمر على فتوى فالأحفظ في حق الأخ السائل أن يذبح دما عن ترك المبيت بمنى. نعم
السلام عليكم. يقول شكيت في الشوط في طواف الوداع في الشوط السادس أو السابع ثم أيقنت أنه السابع لكن بعد أن انتهيت من العمرة بدأ رجع لي الشك أو من الطواف عفوا.
هذا الشك الذي طرأ عليك بعد الفراغ من العمرة هذا لا يلتفت إليه، وعند أهل العلم قاعدة مفيدة وهي أن الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، فما دام أن هذا الشك لم يطرأ عليك إلا بعدما فرغت من العمرة فلا تلتفت لهذا الشك وعمرتك صحيحة والحمد لله.
أحسن لكم شيخ سعد. بهذه الإجابة نصل أيها الإخوة إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بإجابة عن أسئلتكم مع فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركيا الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جزاكم الله خير شيخ سعد ونفع الله بكم.
وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
أيضا نشكركم مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في دينه ويعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا وإياكم وشيخنا علما وهدى وتقى وتوفيقا وسدادا إنه سميع مجيب الدعاء. هذه هي أطر التحايا وأرقوها من فريقي العمل في تنفيذ الفترة أحمد الرضان، مذيع الفترة عبدالله الزهراني، في تنفيذ البرنامج على الهواء ناصر محمد آل سالم، في إدارة إعلام الجديد في حان السبيع ونبيل الخليف. هذه تحية من محدثكم سبيت إبراهيم سبيت ومن مخرج البرنامج محمد بن سعد الفرشان. أيضا نذكر مستمعي الكرام لمن فاته الاستماع إلى هذه الحلقة أو إلى أي من حلقاتها فإن جميع الحلقات ستكون بعد ساعة من إذاعة الحلقة على برامج التواصل الاجتماعية ومنصات التواصل سواء كان في تويتر أو في تليجرام أو في اليوتيوب، كل هذه المنصات ستجدون كل ما يذاع في إذاعة القرآن على هذه المنصات الإعلامية. نشكركم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله لنا معكم موعد غدا ومع شيخنا الدكتور سعد مشيئة الله تعالى. حتى نلتقى بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى لقاء قريب
يجمعنا بكم
في برنامجكم
فتاوى الحج.
فتاوى الحج.